بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا جميعا وإياكم الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا سارة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين لو سمحتم.
تفضلي.
جدتي توفيت قبل سنة الله يرحمها، وهي كانت تقيم في شقة لأمي في مدينة ثانية ونحن لا نقيم معها، وكان أحد أخوالي حضر من فرنسا، والعرف عندنا في البلد أن الناس والجيران هم من يحضرون الطعام لأهل الميت، وخالي رأى هذا بعينه، وفي اليوم التالي التحق به أبناؤه الكبار من فرنسا، وكان الوقت ليلا ولم يكن لدينا أي طعام جاهز في البيت، فغضب خالي غضبا شديدا من أمي لأنها لم تجهز لأبنائه الطعام. وللعلم يا شيخ أنه منذ حضر من فرنسا لم يرغب في النوم في بيت العزاء بحجة وجود الخمار والنقاب، ويقصد بذلك أنا وأمي وبعض نساء العائلة، وقطعها منذ ذلك الحين، هي كانت تحاول أن ترسل له رسائل على الواتساب ولا يجيبها، وقبل رمضان أرسلت تبارك له الشهر فتفاجأت أنه عمل لها بلوك. فيا شيخ، هل على أمي إثم في هذا الأمر مع العلم أنه لا يوجد طريقة للإصلاح، والكبار في العائلة هم أخوال أمي وهو يقاطعهم كذلك؟ حاولت أن أتدخل أنا من جوالي ولم يأبه لكلامي، وحاول أبي الاتصال به أيضا للإصلاح لكنه لم يجبه.
طيب يا سارة أبشري.
ويا شيخ، السؤال الثاني عنده علاقة بالسؤال اللي قبل. أبناء خالي هذا من امرأة يعيش معها خالي بدون عقد شرعي أو مدني، والأولاد هذو كفار لم يتبعوا دين أبيهم، فهل يعتبرون محارم لأمي يا شيخ؟
هذول يعني غير مسلمين؟
لا.
والزواج غير شرعي؟
لا.
طيب يا سارة بارك الله فيك،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. فضل ماجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي سؤال من الله.
تفضل.
بالنسبة للسؤال الأول، عندي زميل في العمل يا شيخ، تقريبا هو هاجرني ما يكلمني ولا يرد عليه السلام، فهل أنا علي ذنب إذا هاجرني؟
وش السبب؟ السبب منك ولا منه؟
يعني هو يقول ان انا اذيت بكلام، رغم انه كان يذيب بكلام، ما كنت اهجر ولا اقول اي شيء.
وش يقول عنك؟ ما سمعتك، عدل الصوت يا ماجد شوي لو سمحت.
ابشر. سمعت منه اللي يقول ان انا اذيت بكلام، وكان اصلا يذيب بكلام قبل، وانا ما كنت اهجر ولا شيء، عادي يعني كلام.
يقول انك انت تتكلم فيه يعني؟
إيه يقول ان تكلمت فيه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني عن الشيخ، بس يا شيخ، إذا تكلمت أنا نعسان، إذا الكلام ده إذا كان فيه مثلا سب أو شيء، هل أنا أؤاخذ على هالكلام؟
وين هذا؟ وين
إذا أنا نعسان؟
نعسان؟ أيوة.
مثلا وساوس، إذا وسوست أنا نعسان وما رديت هالوساوس، هل علي شيء؟
طيب يا ماجد،
يعني عجزت أدركها.
طيب أبشر يا ماجد. مرحبا.
شكرا الله لك.
مرحبا. عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا عبد الرحمن.
أقول لك شيخ، عندي سؤالين.
تفضل.
أنا اليوم عند الصلاة، عند أذان الصبح أتمسح للوضوء
إيه؟
وحسيت أن دخل ماء داخل.
حسيت إحساس ولا يقين ولا شك؟
ما أدري، شك كظني.
أي شك، أكيد شك. هذا لما استنشقت يعني، ها؟
إيه ثلاثة. ما
أنت بالغت في الاستنشاق؟
لا أنا ما بالغت.
أي طيب، أبشر يا عبد الرحمن. سؤال آخر.
سؤال آخر، أقول لك التعوذ من الشيطان الرجيم لازم في الصلاة؟
لازم في الصلاة؟
عند الصلاة لازم تقول عبد الله من الشيطان الرجيم.
يعني قصدك يعني هل التعوذ في الصلاة سنة؟
ايوه
هذا قصدك يعني.
ايه
ان شاء الله يا عبد الرحمن.
ما تعوذ لا لازم تعوذ
ان شاء الله. ابى افصل لك، ابشر يا عبد الرحمن. مرحبا، تفضل يا عبد الله. عبد الله تفضل يا عبد الله، خذ التلفزيون الله يرضى عليك، خذ التلفزيون وكلميني من الهاتف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك مشكلة يا عبد الله، اخفض التلفزيون الله يرضى عليك وكلمي من الهاتف. طيب مريم.
أنا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ بغيت أسألك إذا وحدة وقت العادة هل يجوز أن تكمل ختمتها ختمة القرآن ولا ما يجوز
شاء
إذا تقرأ من التلفون؟ والسؤال الثاني شيخ، يوم أنا كنت أصلي التراويح الحرمة اللي حلالي يوم سجدت ظهر شوي طلع قبل لا أسجد، فأنا يعني عدلت له الشيلة، فهل يعني يجوز أحرك شوي وعدلت له الشيلة حسب أنه ما يظهر ظهرها؟
كيف ظهر خرج ظهرها؟
يعني رقبتها غلطي، استغفر الله، رقبتها.
ايه رقبتها. طيب
سوري.
انت عدلتيها؟
انا بس حط شوي الشيله عشان انه لا ما يجوز انه تطلع شيء من رقبتها.
طيب يا مريم
جزاك الله خير.
مرحبا مريم. اريج تفضل يا اريج.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل اختي.
الأول، أنا كان عندي يعني مشتركة في برنامج في البنك، إنه عندي مثلاً إنه كل شهر استقطع مبلغ بسيط من راتبي إنه للإدخار، بعد كم سنة يدوني هو، هل هذا عليه زكاة أو لا؟
يستقطعونه هم عنده، أخبروك بأنهم يزكون ولا ما يزكون؟
لا ما قالوا لي شيء.
طيب.
بس قالوا استقطع مبلغ بسيط من الراتب بس يحطوه في حساب الإدخار، يعني ما أقدر أسحبه إلا بعد كم سنة. هل هذا بعدين يعني لما يكون بلغ النصاب بعد مثلا 10 سنين يكون عليه زكاة ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ، أبغى أسأل عن مثلا، أنا دائما لما أقرأ القرآن يعني أجلس أفكر في قوم موسى، هل هم نفسهم اللي آمنوا السحر اللي آمنوا مع قوم موسى، هل هم اللي عبروا البحر وهل هم اللي رجعوا عبدوا العجل وكفروا بالله عز وجل أو غيرهم؟
عفوا أريج، تقولين إيش لما تقرأين في قصة موسى السحرة؟
أيوة موسى، قصة موسى عليه السلام لما هم السحرة لما آمنوا مع موسى بعد المعجزة معه
أيه؟
مع عند فرعون، وهم راحوا الله عز وجل شق لهم البحر.
نعم أي بس السحرة قتلهم فرعون، السحرة قتلهم فرعون مباشرة.
على بس هذا كنت بسأل لأنهم آمنوا بعد إنه
أيه لا 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 قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمون، لأنه والعياذ بالله تاه طغيانا. يظهر والله أعلم من سياق الآيات أن السحرة بعد ما آمنوا بالله عز وجل ما ذهبوا، لكن
أنقذهم الله عز وجل مع موسى، رجعوا لعبد العجل هم نفسهم.
لا بفصل لك إن شاء الله، هذا كلام طبعا ما عندنا عليه يعني دليل. بارك الله فيك.
شكرا لك يا شيخ.
بارك الله فيك. أم أحمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله
رمضان مبارك، كل عام وانتم بخير والجمعة والمسلمين كلهم.
آمين، جزاك الله خير.
أمين يا رب. لدي سؤالين.
تفضل أختي.
السؤال الأول يا شيخ، بما يخص الجماع في رمضان. عدت علي يا شيخ منذ 12 سنة، ولكن اسمح لي يا شيخ كرمكم الله، بدون إنزال مداعبة فيتو وكنت مغصوبة، هل انا عندي ذنب يا شيخ ولا الزوج نتاعي في زوج مع بلاش يا شيخ؟
طيب شان
مفهوم
مفهوم مفهوم. اعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخنا بالنسبه الكذب والافتراء والبهتان حطوا فيا, حكيت معك واحد الوقت.
طيب أم أحمد إحنا أجبناك على مسألة الكذب والافتراء كثيرا. ما في داعي للإعادة. بارك الله فيك. أرجوك
شيخنا. هذه برك شيخنا شكرا.
بارك الله فيك.
وش عندي أنا شيخنا مع ربي, بس كو هذا الشاب هذا ما زال يطاردني.
طيب شاء
وش ندي أنا مع ربي شيخنا؟ نقول حسبي الله ونعم الوكيل.
جزاك الله بارك الله فيك. أم أحمد كررت السؤال هذا يمكن أكثر من 5 مرات, أعتذر منها ما أجيبك على هذا لأنه تكرر منك يا أم أحمد كثيرا, وعطيناك نصائح وأجبناك, ما في داعي للتكرار. بارك الله فيك. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخ علي من عمان بارك الله فيه يسأل عن المقام المحمود, يقول ما هو المقام المحمود وهل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ علي من عمان بارك الله فيك, بالنسبة للمقام المحمود الذي أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم هو الشفاعة الكبرى, الشفاعة الكبرى. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للبشرية جمعاء, وذلك في يوم القيامة حينما يدني الله تعالى الشمس من العباد قدر ميل, ويضيق الناس يريدون الحساب فيذهبون إلى آدم فيعتذر, إلى إبراهيم, إلى نوح فيعتذر, إلى إبراهيم فيعتذر, إلى موسى فيعتذر, وكل يذكر ذنب إلا عيسى عليه الصلاة والسلام يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا لها صلى الله عليه وسلم, فيذهب ويسجد تحت العرش ثم يعلمه الله محامد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنزلها علي يعني في الدنيا محامد, وهي أسماء الله تعالى الحسنى. فيقال له يا محمد ارفع رأسك واسأل تعطى واشفع تشفع, فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيبدأ الحساب. هذا هو المقام المحمود. بارك الله فيك. هناك قول آخر, وهذا القول يعني تبناه جمع من السلف, وهو أثر مجاهد, أن الله تعالى يرفعه فيجلسه عن يمينه على العرش, والإسناد إلى مجاهد صحيح, يعني يرفعه إلى, يرويه عن ابن عباس, وهذا قيل بأن الله, بأن الذي جاء في قول الله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا, هو هذا المقام. فلا يمنع, لكن الأصل اللي عليه اتفاق أئمة الإسلام هو الشفاعة للبشرية ببدء الحساب. نغم من السعودية تقول عندي طقم ذهب تقريبا بحدود مبلغ 50,000 ريال, تقول لبسته كثير وبعدين فكرت أعرضه للبيع وتراجعت بعد ذلك, وتقول بعد شهرين بعته, ماذا علي؟ نغم من السعودية بارك الله فيك. أولا بالنسبة للذهب الملبوس لا زكاة فيه في أصح قول أهل العلم, وهو قول جماهير أهل العلم, مروي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم, منهم عائشة وأسماء وابن عمر وابن مسعود وجابر وأنس بن مالك, هؤلاء كلهم ما كانوا يرون الزكاة في الذهب الملبوس, وهو من جملة ما يقتنيه الإنسان. فأنت إذا قلت والله أنا ألبسه بعدين فكرت أبيعه ما عرضته, ما عليك زكاة. الآن أنت عرضته من جديد وبعتيه, خلاص أصبح الآن النقود اللي عندك هذه قابلة للنماء, ولذلك إذا مضى من ساعة البيع وقبضك المبلغ تحسبين سنة كاملة 12 شهر عربي قمري, تحسبينها بارك الله فيك, وتزكين المبلغ اللي عندك 50,000 مثلا, جاب يعني 50,000 تقسمين على 40 تظهر الزكاة إذا كان قيمة يعني مبلغ الذهب اللي عندك, وتطلعين زكاتها بارك الله فيك. أم محمد من رأس الخيمة تقول أنا عندي أسهم يعني من فترة طويلة وأنا أتابع, تقول لما يرتفع أبيع ولما ينزل أشتري وهكذا, هل عليها زكاة؟ أم محمد من رأس الخيمة بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. الجواب نعم, يجب عليك في نهاية كل سنة أن تقيمي هذه الأسهم بالقيمة السوقية وليست بقيمة الشراء الدفترية, لا,
قيمة البيع، شريت بدرهم السوق يقول بعشر دراهم، تقيمين عشر دراهم وتضيفين إليها الأرباح. لماذا؟ لأنك أنت الآن تشتغلين في مضاربة ومرابحة، أنت بهذه الطريقة، لأنك أسهمك هذه ليست أسهم استثمارية تأخذين يعني مثل ما يطلق الفقهاء عليه المستغلات، لك تريدين الأرباح، نعم تزكين الأرباح إن بقيت خلال سنة. أما هذه الحالة اللي أنت وصفتيها الآن تقول لما يرتفع السوق أبيع ولما ينخفض أشتري، إذن عليك الزكاة، تقيمين بسعر السوق سواء انخفض أو ارتفع مع الأرباح الموجودة. الأرباح اللي صرفتها ما تذكر، يعني مثال أنت اشتريتي 1000 سهم، اشتريتي يا أم محمد السهم بدرهم، واضح، خلنا نقول ب5000 درهم، اشتريتي السهم بخمسة، يعني أصبح عندك الآن قيمة 5000 درهم. لما جاء السنة وأنت تقلبين هذا الأسهم في السوق وصل ما شاء الله السهم إلى قيمة 10، تزكين 10 مع الأرباح اللي استلمتيها وموجودة ما صرفتيها، واضح. طيب العكس، الآن أنت اشتريتي ب5 دراهم السهم وعندك 1000 درهم، 5000 درهم. طيب آخر السنة انخفض سعر السهم إلى درهم مثلا، تزكين قيمة درهم واحد. لماذا؟ لأنه إن العبرة بسعر السوق، مدام أنه عند حوالان الحول كم قيمة السهم تحسبينها وتخرجين زكاة مع الأرباح. أم محمد من رأس الخيمة تقول عندي أخي عملت له أنا وأختي راتب شهري، وتقول نريد أن نعطيه من الزكاة مثلا مشروع معين، تقول حتى يعني نطمن عليه وشيء من هذا القبيل، هل نسلم بيده أم ماذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك وشكر الله صلتك لرحمك أنت وأختك، وهذه حقيقة يعني صورة جميلة وطيبة، صلى الله تعالى أن يبارك لك وعليك وبك. بالنسبة للزكاة تعطينها لأخيك، تقبضينها بيديه، لأن الله تعالى قال إنما الصدقات للفقراء، اللام للتمليك، اللام للتمليك، فأنت تقبضين الزكاة هذه لأخيك وهو يتصرف فيها. تقولين والله الأخ هذا لو قبضنا مثل هذا المبلغ الكبير الذي سيشتري به دكان أو يشتري له مثلا سيارة أجرة يعني يكد عليها ويشتغل عليها ويستفيد منها، ممكن تذهب الفلوس؟ إذن ممكن تسلمين شخص آخر ويقوم على هذه المسألة بشراء رأس مال، يعني يكون هذا المبلغ رأس مال بشراء يعني شيء يعني يعود عليه بالنفع، مثل حرفة يعني من الحرف أو يعني شيء صنع من الصنعات مثلا أو محل تجاري مثلا، لا بأس بمثل هذه الحالة بارك الله فيك، والأفضل أن توكلي من تثقي به ولا تقبضينه بيديه. ولو وكلت أختك أنت مثلا قلت له أنت قومي على هذا الأمر وتخبرون بهذا الحال بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تقول استلفت من أمي فلوس علشان أكمل بيتي، وما اشترط يعني ما اشترطت عليها، يعني مثلا تسأل هي تقول من الذي يدفع الزكاة؟ أختي أم عبد العزيز من السعودية بارك الله فيك، أنت تقولين بأنك أنت استلفت من والدتك مبلغ مالي علشان تكملين الفيلا أو البيت، تسألين الزكاة على من؟ على صاحب المال. من هو صاحب المال؟ الوالدة، الوالدة هي اللي تزكي. طيب هل الزكاة على كل حال؟ الجواب لا، وإنما ينظر في حالتك أنت، فإذا أنت كنت يعني ميسورة الحال وعندك القدرة على السداد وعندك راتب مثلا أو عندك مورد مالي تجاري أو شيء من هذا القبيل، نعم الوالدة تزكي كل سنة، لأن هذا في حكم المقبوض، كأن المبلغ هذا حاطته في حسابها المصرفي ولكن وضعتها عند بنتها، تزكي كل سنة ومأجورة على هذا. لا تظن بأن أي إنسان يقرض آخر لا يظن أنه لا يؤجر، لا يؤجر أجر عظيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أضعافا كثيرة. طيب إذا والله أنت يا أم عبد العزيز حالتك وسط، أو أنت ممكن ما تستطيعين السداد، يعني ممكن ما عندك القدرة أو يطول الحال مثلا وما تدري يعني ما تدرين هل تسددين ولا لا، نقول لا، الوالدة ما تزكي هذا حتى تقبضه عن سنة واحدة، يعني أفترض هذا المبلغ ما عاد للوالدة إلا بعد 10 سنوات، تزكي عن سنة واحدة، لأنك أنت دخلت في إعسار، حالة عسر، وأنظرتك الوالدة فإذا سددتها بعد ذلك تخرج زكاة سنة واحدة. أم عبد العزيز تقول: عندي فيلا كنت أشطبها وناوي أسكنها، وبعدين غيرت نيتي وقمت ببيعها، ماذا علي؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لي هذه الفيلا اللي أنت ناوي أصلا تسكنينها ما فيها زكاة، الآن غيرت النية بعتيها. طيب بعتيها، ماذا تقصدين بثمنها؟ إذا كنت تقصدين بثمنها أنك تبيعين وتشترين والتاجرين تشترين فلل وتبيعين وشقق وتبيعين، هذا عروض تجارة، يجب عليك نهاية كل سنة أنك تزكين. اللي أنا فهمت منك أمس أنك أنت ما تقصدين هذا، وإنما تقصدين أنك اشتريتي حتى يعني بعتي عفوا حتى تشترين أرض أو تشترين بيت جاهز مثلا، هذا ما في زكاة بارك الله فيك، إلا في حالة واحدة، إذا بقي المبلغ سنة كاملة من ساعة قبضك لهذا المبلغ، أنت قبضتيه مثلا أول رمضان وظليت تدورين على فيلا على أرض على شيء تشترينه ما وجدتي حتى جاء رمضان الثاني، يجب عليك الزكاة. لماذا؟ لأن هذا مال قابل للنماء، هذا مال قابل للنماء، تزكينه بارك الله فيك. أما الآن لا، ما عليك زكاة. أم عبد العزيز من السعودية تسأل عن صلاة الزوال، تقول: هل هي يعني هل هي السنن الرواتب أو غيرها؟ أختي أم عبد العزيز بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي 4 ركعات بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، وأخبر عليه الصلاة والسلام بأن هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء ولا يرتج منها باب، يعني ما يغلق باب، ولذلك عائشة وصفت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وكان يطيل فيها صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف العلماء هل هذه الصلاة مستقلة غير السنن الرواتب بحيث يجعلها الإنسان ورد مثلا، أم أنها هي السنن الرواتب، على قولين على قولين، وبالنسبة لأدلة كل فريق طويلة وكثيرة، الذي يظهر والله أعلم والله أعلم أن هذه هي السنن الرواتب، أن هذه السنن الرواتب الأربعة، لكن يعني الإنسان يطيل فيها ويدعو فيها مثلا ويسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، لأن الرواية التي جاءت في سنن الترمذي، أظن سنن الترمذي نعم، اللي فيها ليس بينهن تسليم، الزيادة هذه ضعفها جمع من أهل العلم لوجود راو يقال له عبيدة الضبي، هذا يعني ضعيف، لهذا يذهبون إلى أن الزيادة هذه زيادة لا يسلم بينهن ضعيفة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني تصليها مثنى مثنى. بارك الله فيك. أم عبد العزيز من السعودية تسأل تقول: جتني سجادة هدية وهي من الإسفنج، هل أصلي عليها؟ أم عبد العزيز بارك الله فيك، نعم، الجواب نعم، يجوز الصلاة على السجادة الإسفنج أو السجادة السم الطبية مثلا، ما دام أن الشخص يتمكن إذا سجد يتمكن يعني يمكن أعضاءه بحيث الجبهة تنكبس على الأرض وتتمكن، وكذلك بقية الأعضاء ما فيها شيء، يعني فيه سجادات من الإسفنج مثلا اللي إذا سجد عليه الإنسان ما يتحرك أثناء السجود، يعني ما يستقر رأسه على السجود، ما فيها شيء، ولله الحمد والمنة. سارة من المغرب تقول بأن جدتها توفيت قبل سنة، وتقول يعني عندي تقول عندي إخوان يعني أمي يعيشون في فرنسا، لما أتوا تقول يعني قام الجيران فأعدوا الطعام لنا، وبعدين غضب خالي، سارة تقول غضب خالي: لماذا ما أعددتم الطعام لأولاده أو شيء من هذا القبيل؟ تقول قاطعنا والعياذ بالله، وحاولت الوالدة أنها تتواصل معه، يرفض ويعطيها حظر، وأيضا كان يعني شديد الكراهية للنقاب حسب ما قالت سارة لها ولوالدتها، فلا يرى النقاب وشيء من هذا القبيل. تقول أنا حاولت أتواصل معه كذلك، وضع لي حظر. تقول هل على الوالدة إثم؟ يا أختي سارة بارك الله فيك، بالنسبة لي الوالدة ليس عليها إثم، لأنها لم تكن هي القاطعة للرحم، ولم تتسبب في ذلك، ما تسببت ولم تكن هي القاطعة للرحم، وكون يعني خالك أتى بنفسية غضبية وجاء بنفس ملتهبة والعياذ بالله يريد الدخول في معركة معكم، هذا شأنه هو، لذلك هو قاطع للرحم. والوالدة قد بذلت يعني الأسباب التي تعيد المياه إلى مجاريها، هو يرفض هذا، يضع لكم حظر، فما عليكم شيء، عليه هو، هو الآن المعرض نفسه لسخط الله ورجس الله ولعنة الله عز وجل، لأن الله تعالى قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصاره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم، والله تعالى يقول للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ولذلك هذا مقطوع من رحمة الله، مقطوع من عفو الله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. ويظهر والله أعلم أن السؤال الثاني اللي سألتيه هو سبب هذه الحالة اللي عليها خالك، يظهر والله أعلم، يعني ما هو يعني ما عنده تقيد بدين الإسلام ولا التزام بأحكام الشريعة، يعني واضح، فيظهر والله أعلم أن الشياطين احتوشته وفازت بقلبه، ولذلك يتعامل بهذا الصلف وهذه القسوة وهذه الحدية وهذه يعني النرفزة، هذا كله يدل على أن الشياطين احتوشته، نعوذ بالله. طمن الوالدة، قولي لها لا بأس عليها ولا شيء عليها ولله الحمد والمنة، وهي أيضا تحاول ولا تيأس، مهما كان يبقى أخوها، تحاول ولا تيأس، ولعل الله عز وجل أن يفتح على قلب هذا الرجل من خلال والدتك أو من خلالكم أنتم مثلا يعني إرشاده ووعظه وتذكيره وتخويفه بالله. ولا تنسونا من دعواتكم في شهر رمضان، ادعوا له بالهداية، أن الله عز وجل يهديه ويفتح على قلبه. سارة من المغرب تقول: بالنسبة لخالي، أبناء خالي، تقول من امرأة تزوجها خالي من دون عقد، يعني ما من دون عقد هكذا، تسأل: هم أيضا غير مسلمين، تقول هل يكونون محارم لأمي؟ يا سارة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للنكاح في الإسلام له شروط وأركان، النكاح في الإسلام له شروط وأركان، ولذلك من الشروط وجود الولي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن ولي فنكاحها باطل باطل باطل. المسألة الثانية وجود الصيغة، وهي الإجاب والقبول، الإجاب والقبول، فالإجاب من ولي الزوجة سواء كان أبا أو وكيلا أو قاضيا مثلا، والقبول من الزوج، يقول زوجتك موليتي فلانة، فيقول الزوج قبلت، وهذا ركن من أركان النكاح. المسألة الثالثة عدم وجود مانع بينهما، عدم وجود مانع بينهما، فمن الموانع أن تكون المرأة وثنية، أن تكون المرأة وثنية مثلا، أما إذا كانت كتابية يعني من هاتين الأمتين اليهود أو النصارى، يجوز بشرط واحد: أن تكون عفيفة، يعني تعتقد حرمة الزنا ولا تمارسه، تعتقد حرمة الزنا ولا تمارسه، فهذا هذا من الشروط. لذلك إذا تزوج وثنية أو تزوج كتابية لكن هذه الكتابية تمارس الزنا ولا تعتقد حرمته، ما يجوز، لقول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل. المحصنات يعني العفيفات في هذه الآية، لأن الإحصان في القرآن يأتي على معاني على حسب السياق، على حسب السياق، بارك الله فيك. بعدين مسألة التقييد في المحاكم، هذه مسألة إجرائية وهي مهمة أيضا واجبة، تندرج تحت طاعة ولاة الأمور. لكن عموما أخت الفاضلة، أنت قلتي الآن بأن تزوج امرأة من دون عقد ومن دون كذا، يعني هو ما في رابط شرعي يربط بينهما، لهذا لا يحل لوالدتك أن تكشف على هؤلاء الأولاد من هذا الأخ، لأنه ما هو هو ما في فراش شرعي. كيف الآن ما في فراش شرعي؟ لأن العقد غير قائم على حسب كلامك أنت، هو هكذا، مثل ما يفعل بعض الناس الذين يعاشرون النساء ويتخذونهن صديقات وخدينات ويستولدونهن ولم يكن هناك عقد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الولد للفراش وللعاهر الحجر، هذا ما في فراش قائم، بارك الله فيك. فحذر الوالدة وقولي لها تنتبه من الكشف عليهم أو أن يخلون بها أو يصافحون، لأن هؤلاء ليسوا بمحارم لها. طيب، عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد. ماجد من السعودية يقول: عندي زميل في العمل هجرني من دون سبب، يقول بأني أنا كنت أتكلم فيه. يا ماجد بارك الله فيك، ينبغي للمسلم أن يحمل سلام في قلبه للناس ومحبة، ولذلك يقول جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا في كتابه العزيز نصوص كثيرة جاءت في ذكر يعني المحبة والأخوة والإصلاح، إنما المؤمنون إخوة وغير ذلك من النصوص. ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وإذا صدر من المسلم تجاه أخيه غلط يعتذر، فالاعتذار يدل على أن هذا الرجل، هذا الإنسان صاحب قلب طيب وصدر نظيف وعنده شجاعة وقوة على أنه يعتذر. الاعتذار ليس عيبا، العيب والخطأ أن الإنسان يتمسك بالخطأ، هذا هو العيب، هذا هو العار. فيا أخي الفاضل، ما دام أنك اعتذرت له وقلت له بأن هذا الكلام ما حصل، يجب عليه هو أن ينهي هذه القطيعة وأن ينهي هذا الهجر، ولا يجوز له. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني ثلاثة أيام، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لهذا بارك الله فيك أن تحاول معه وقل له يا أخي الكلام اللي نقل لك غير صحيح، أنت اسمع مني أنا لا تسمع من غيري. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، بل قال ربنا جل وعلا في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أين أنت من هذه الآية؟ قل هذا الكلام. إذا استجاب استجاب، ما استجاب لا تملك له من الله شيئا، يعني أنت حياتك مش متوقفة على هذا الزميل في العمل، حياتك ليست متوقفة على هذا الزميل في العمل. أنت الآن كشفت الحقيقة وقدمت العذر ووضحت له، وإذا كنت أنت فعلا نقلت كلام قل سامحني أنا نزغة شيطان وشيء من هذا القبيل. إن استجاب استجاب، ما استجاب الحمد لله، أنت تمضي في حياتك وتجعل من هذا درس لك أنك تنتبه من الكلام، أو مثلا تتكلم في زميل أو تنتقد زميل تنتبه، لأن هذه تجربة. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، واللي عثر في طريق مرة ما ينبغي أن يعثر في هذا الطريق مرة ثانية. واضح؟ بارك الله فيك. ماجد يقول إذا كنت نعسان وجتني وسوسة وشيء وما تكلمت، هل علي شيء؟ ما عليك شيء يا ماجد بارك الله فيك. إذا دخلت يعني في حالة من النعاس ثم مثلا طرع عليك أشياء، أو يعني تبادرت لديك صور معينة غير جيدة أو كلام غير جيد وما نطقت فيه، ما عليك شيء. عموما حتى لو حصل، ما لم يكن هناك شيء من الوساوس عندك أو شيء من هذا القبيل، تنتبه وتستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. عبد الرحمن من العين يقول يعني أنا عند أذان الفجر كنت أتمسح، يقول يعني توضأ، يقول شعرت بأنه دخل شيء من الماء في جوفي. أنا سألت عبد الرحمن قلت له أنت بالغت في الاستنشاق؟ قال لا، ما عليك شيء يا عبد الرحمن، هذه من نزغات الشيطان. الشيطان الآن من صلاة الفجر إلى الآن يريد أن يحزنك وأحزنك، والآن صور لك بأنك أنت الآن أفطرت وأنت ما أفطرت. الحمد لله صومك صحيح ولله الحمد، والأصل في الأشياء اليقين وليس الشك. وإذا طرع على الإنسان أمر شك فيه يبني على اليقين. أنت الحمد لله تتوضأ وضوء طبيعي، ما بالغت في الاستنشاق، فجاءك الشيطان قال لا يمكن دخل شيء. قل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ما عليك شيء يا أخوي عبد الرحمن، وكمل صومك، صلى الله تعالى يتقبل منك. عبد الرحمن من العين يقول يعني الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم في الصلاة هل هي شرط؟ يا عبد الرحمن بارك الله فيك، الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم في الصلاة تكون في أول ركعة من ركعات الصلاة بعد الدعاء الاستفتاح. أنت لما تأتي الآن تصلي تقول الله أكبر سبحانك اللهم وبحمدك، هذا الدعاء الاستفتاح، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، في أول الصلاة فقط، ما تكررها في كل ركعة، لأن القراءة هي للقراءة، والقراءة في الصلاة واحدة، القراءة في الصلاة واحدة. طيب ما حكمها؟ سنة مستحبة، يعني لو تركتها عامدا متعمدا صلاتك صحيحة، يعني لو ما استعذت بالله تعالى من الشيطان الرجيم في أول الصلاة صلاتك صحيحة. لماذا؟ هي سنة، تركت سنة، لكن هل الأجر مثل لو لو قرأتها لا يختلف، نقص عندك من الأجر بقدر هذه السنة، فتأتي بها بارك الله فيك، هي سنة حتى لو الشخص تعمد تركها صلاة صحيحة، بارك الله فيك. مريم من دبي بارك الله فيها تسأل تقول إذا يعني وحدة مثلا جاءتها الدورة الشهرية وعندها ختمة قرآنية هل يمكن أن تختم من خلال المحمول؟ مريم بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة المرأة الحائض القرآن بالاتفاق على أن ما تمس المصحف، بالاتفاق أن ما تلمس المصحف، وأما القراءة فمحل خلاف، جمهور العلماء يذهبون إلى أن المرأة الحائض ما تقرأ القرآن يعني غيبا أو حفظا أو من تفسير أو من أو بقفازين مثلا أو بأي حائل من الحوائل، قالوا ما تقرأ ممنوعة. القول الثاني اختاره بعض الأئمة من أهل الاجتهاد ومن فقهاء المذاهب، قالوا بأن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن من دون مس، لأنه ما ثبت دليل صريح صحيح صريح على منع المرأة الحائض من قراءة القرآن، وهذا الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن المرأة الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن سواء في رمضان أو غير رمضان، خاصة إذا احتاجت إلى ذلك كأن تكون معلمة أو متعلمة أو حافظة أو محفظة أو إنسانة مثلا عندها ورد يومي مثل حالتك تريدين تختمين مثلا وتستغلين شهر رمضان، أو مثلا امرأة مريضة للرقية، أو مرأة في بيتها عندها إشكالات في البيت تقرأ البقرة، يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك من دون مس للمصحف والحمد لله. مريم من دبي تقول كنا نصلي التراويح والمرأة اللي بجواري لما سجدت ظهرت رقبتها من الخلف، تقول أنا قمت وغطيتها وعدلت حجابها هل علي شيء؟ يا مريم بارك الله فيك، ليس عليك شيء وإنما لك الأجر والثواب على هذا العمل، وهذه من الحركات التي مأذون فيها بالصلاة، مأذون فيها بالصلاة، وأنت عملت معروف وصنعت خير لهذه المرأة كونك غطيت رقبتها من الخلف، واعتقد إن شاء الله أنك نبهتيها على هذا بعد الصلاة حتى تحتاط في المستقبل وتضبط لباسها لباس الصلاة، ما يعني تأتي متساهلة بمثل هذا الأمر، فأنت أحسنتي بارك الله فيك وليس عليك شيء، سواء يعني ظهر شيء منك أنت أو من اللي بجوارك تقومين فتغطينه، بارك الله فيك. تفضل يا ملؤي.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ معي سؤال.
تفضلي.
معي ابني معه بيس كذا كان يشتري الزواج بحوالي مليونين يمني، يعني مليون يطلع قيمة الذهب ومليون بيس كذا نقد، هل على زكاة؟
يعني أنت الآن جمعتي أموال لابنك عشان الزواج؟
أيوة طبعا ما قدرت يتزوج للآن،
ما استطاع
الآن قبل غلح. أيوة
كم المليونين بالدولار أو بالسعودي أو بالإماراتي كم من تقريبا؟
والله ما أعرف بس ما أعرف ما ندري.
أنت قيمتي بالذهب؟
يعني على قيمة اليمن يعني على سعر الريال اليمني قيمك الذهب
مليونين ها؟
أيوة حسبت إنها على 60 ألف يمني، بس يعني إذا هو على الزكاة فقلت أزيد أتأكد منك أسأل.
لا 60 ألف يمني إيش هذه الزكاة قصدك؟
أيوة.
إيه طيب أبشر يا
ملوعي. حق الذهب وحق حق البيس وحق الذهب.
إن شاء الله. أبشر يا ملوعي.
أمي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
معي ذهب بلغ النصاب وكان زينة بس ما لبستوش حوالي سنة وسبعة شهور ما لبستوش نهائيا، هل زكي عليه؟
إن شاء الله.
يلا الله يجزيك خير.
أهلا وسهلا. أم معاذ
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
تفضل يا معاذ.
شوف أنا أبي كان إنسان بسيط ويتيم، قام بتربية إخوته يعني من وقت ما كانوا صغار وزوجهم ويعني وعمل عليهم، وبعد ما قام بتزويجهم انتقل إلى بيت خاص فيه. كانت علاقته مع إخوته عادية، وبعد ما وعندهم مدة يعني الأعمام يحبوا يبيعوا بيت الورثة هذا بيت جدي القديم، فطلبوا منه أن يتنازل عن حقوق الميراث، وهم يعني لا تأس عليهم ميسورين الحال يعني وعاملين، ف
فقام أبي برفض يعني هذا الشيء، رفض أن يقوم بالتنازل، فقاموا بمقاطعته وقاموا بتشويه سمعته أمام الناس، وهو مريض يعني يعمل غسيل كلى، وحتى بعد ما
نعم تفضل يا معاذ.
يعني حتى بعد ما يعمل غسيل كلى وتوقف عن العمل.
طيب
توقف عن العمل، وأخواتي هم الذين يعملون في مكانه، يقوم أحد أعمامي يعني بتحريض.
قطع معاذ. يا معاذ حاولي اتصلي من جديد لأن القصة ما انتهت بعد. تفضل يا هدى.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أول شيء شيخ أحب أقول لك أنه في سؤال جاني بالاختبار والله ما أعرف جوابه إلا منك، فهذه من ثمرات البرنامج يعني.
أحيانا
أنت تستطرد في جواب السائلين وذكرت يعني أحكام فقهية وكذا، أقسم بالله أني ما جاوبت إلا من برنامجك.
الحمد لله.
الله يعطيكم العافيه.
بارك الله فيك يا ولد.
عندي سؤال على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم للولد للفراش وللعاهر الحجر. ايش يعني للعاهر الحجر؟ زائد انه لو كان الولد معروف ابوه، يعني ما هو مجهول النسب، لا ابوه موجود لكن جابه بطريقه غير شرعيه، هل ينسب له ولا ينسب للزوج زوج الام؟
كيف الولد معروف وجابه بطريقه غير شرعيه؟ كيف يعني؟
يعني مثلا الأم جابت الولد هذا بطريقة بالزنا عفان الله وتزوجت ونقلت اسم المولود هذا على زوجها الثاني كاسم، مع العلم أنه معروف أنه مو هذا أبوه، أبوه فلان الفلاني اللي زنى بها.
أي.
تمام. لكن يعني صار على اسمه، صار
يعني
على اسم
يعني هذا الرجل هو الذي استلحق هو أم هي التي يعني قالت بأن يعني يجب عليك كذا؟
لا استلحق هو، لا يكونون يعني عارفين ومتفقين يعني حتى الزوج فاهم
متفقين.
هذا مو ولد
متفقين. طيب طيب
يعني
أبشري. نعم أبشري. طيب.
أنا أبغى أجمع بين نية القضاء وشوال، هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
الأذكار، أذكار المساء الحين مثلا صليت العصر وجاء برنامجك على طول، فوقفت يعني قريت بس الصور ووقفت لين أخلص البرنامج وارجع أكملها، يجوز ولا فاتني الوقت؟
إن شاء الله. مرحبا أختي. طيب طيب أرجع الأسئلة. بارك الله في الجميع. أريج من السعودية بارك الله فيها تقول أنا مشتركة في برنامج في أحد المصارف، يستقطعون مبلغ مالي بعد كم سنة يسلموني إياه، هل أزكي؟ أختي أريج من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني هذا البرنامج وهو الاستقطاع من الراتب الشهري ويضمن لك البنك يجعلونه في حساب ثم يعني يسلمونك إياه من دون زيادة، هذا ما في شيء، هذا ما في شيء، مثل ما تدخرين أنت يعني، هي الآن استقطاع فقط، ما دام أنه ما في زيادة، لو حصل زيادة مثلا صار قرض ربوي، فما دام أنه استقطاع ما في شيء. بالنسبة للزكاة يجب عليك أن تزكي سنويا هذا المبلغ، وأنت تعرفين المبلغ يعني المستقطع. الآن مثلا عندك أنت راتبك 10,000 مثلا، استقطعون 4,000، في آخر السنة سيكون هناك 48,000، واضح؟ في آخر السنة سيكون 48,000، إذن يجب عليك أن تزكي. طبعا 48,000 هذه ليس كلها حال عليها الحول، ما حال عليها كلها، حال على الشهر الأول، لكن الأفضل أنك تزكين حتى لا تدخلين في عملية حسابية دقيقة ممكن ما تستطيعين أنك يعني تضبطينها، فتزكينها، والسنة اللي بعدها تزكين الموجود أيضا، هكذا حتى تستلمي المبلغ في نهاية الحول، ما دام أن البنك يضمن هذا الشيء، هو مجرد ادخار لك، هذا في حكم المقبوض. بارك الله فيك. أريج من السعودية تسأل عن سحرة فرعون في قصة موسى، تقول هل صحيح هم الذين ذهبوا فعبدوا العجل بعدما تجاوز بهم موسى البحر؟ أختي أريج من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي سحرة فرعون والمناظرة التي حصلت ولما سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وولى موسى يعني لما رأى خوفا، ثم أمر الله تعالى بأن يلقي عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، هنا السحرة وقفوا على قمة الحقيقة وعرفوا بأن هذه الحية العصا التي انقلبت حية انقلبت إلى حية حقيقية انقلبت إلى ثعبان حقيقي وليس كما هم يفعلون من سحر أعين الناس والتخيل لهم لا هي حقيقة عرفوا بأنهم على الباطل وأن موسى وهارون على الحق فآمنوا بالله آمنا برب هارون وموسى وخروا سجدا لله عز وجل سبحان الله العظيم تمكن الإيمان من قلوبهم يعني وقت قصير أراد الله تعالى بهم خير طبعا هذه كانت أكبر يعني هزيمة نفسية ومعنوية بالنسبة لفرعون لذلك هو يعني قام فقال قولا عظيما قال لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن من هو من أشد عذابا وأب وأيضا قال هذا كبيركم الذي علمكم السحر مع أنه قبل يعني كان يحتقر موسى قال هذا كبيركم الذي علمكم السحر الشاهد أختي الفاضلة السياق الآيات طبعا النص هنا توقف إلى هنا يعني ما ذكر لنا بعد ذلك سياق النص وتعرفين بأن في القرآن له عرف وله أسلوب فانتهاء القصة السحرة مع فرعون حينما هددهم يدل على أن تهديده أنفذ تهديده وصلبهم في جذوع النخل وقتلهم ولذلك أسرهم ماذا قالوا قالوا لا ضير لا ضير افعل ما تشاء افعل ما تشاء فما يذكر في بعض القصص وفي بعض كتب التاريخ أنهم ذهبوا مع موسى وبعدين لما نجى موسى نجى الله تعالى موسى ومن معه عبد العجل هذا غير صحيح هذا ليس هم من السحرة قتلوا شهداء بإذن الله تعالى وأما هذا فعل قوم موسى حينما عبدوا العجل لأنهم أخذوا كما تقول الرواية أخذت نساء بني إسرائيل أخذوا الذهب من القبطيات استعاروا استعارة لأنهم كانوا يعلمون بأن موسى سيسري بهم فاستعاروه وأخذوا قيل بأنهم صنعوا من هذا العجل بارك الله فيك خلاص الله المستعان محمد من فرنسا وأم لؤي من اليمن أم معاد أيضا وهدى سامحوني انتهى وقت البرنامج غدا إن شاء الله أجيب على أسئلتكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.